أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات التي سمعنا لها صلة بما قبلها، وهي قوله تبارك وتعالى أن الدين عند الله الإسلام إلى آخر تلك الآيات. والله عز وجل هنا يذكر لنبيه أن يعجب من هؤلاء، أي من أهل الكتاب اليهود والنصارى الذين أنزلت عليهم التوراة والإنجيل، وفيهما ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وأنه الرسول الخاتم المبعوث إلى العالم جميعا أهل الكتاب وغيرهم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في الآية السابقة ينادي أهل الكتاب ويدعوهم للإسلام هم وغيرهم من المشركين. والله عز وجل قال فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، أي إن أطاعوك ودخلوا في دين الله وهو الإسلام الذي يعرفه هؤلاء في كتبهم المنزلة عليهم، وأن أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم لا تشتبه عليهم كما قال تبارك وتعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وذكرنا لكم قصة اليهودي الذي كان ذاك الولد الصغير يخدم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مرض عاده الرسول عليه الصلاة والسلام، عاده كما تعرفون أي زاره، ذهب إلى منزله وهو يهودي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث رحمة للعالمين جميعا. فلما جاء وذاك الولد في تلك الحالة التي يظهر عليه علامة الموت دعاه للإسلام وقال له قل لا إله إلا الله، فالتفت إلى أبيه كأنه يستشيره فلم يرد عليه بشيء، فبقي الولد على ما هو عليه. ثم عاد الرسول عليه الصلاة والسلام مرة أخرى قل لا إله إلا الله، فالتفت أيضا إلى أبيه فقال له أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. الشاهد معنا أن اليهودي يعرف أن الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو دين الحق، وإلا لم يقل لولده أطع أبا القاسم، كان قال له ابقى على ما أنت عليه. واليهود لم يتركوا الإسلام وكذلك أهل الكتاب عموما النصارى عن جهل، وأنهم لم يظهر لهم أن محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي المبعوث به، المبعوث بالإسلام، يعرفونه كما قال الله كما يعرفون أبناءهم. وفي صحيح البخاري في قصة هرقل في كتاب بدء الوحي أنه لما جاء كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وقرئ ذلك الكتاب عليه قل أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ثم قاله أسلم تسلم. حينما دعا أبا سفيان ومن معه وسألهم تلك الأسئلة تبين له على أن هذا صاحب الخطاب صاحب الكتاب أنه الرسول المبشر به في كتبهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث للعالمين جميعا للعرب والعجم، لم يبعث للعرب فقط، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والعالمين معناه جميع العالم أهل الكتاب وغيرهم. فهو عرف على أنه النبي الحق، وقد ذكرنا قصته في دروس مضت، لكن الشاهد أنه قال ما كنت أعلم أنه منكم، يقول أنا أعلم أن فيه نبي مبعوث لآخر الزمان، وكان يتصور على أنه منهم. فلهذا قال ولو كنت أعلم أني أخلص إليه لقبلت قدميه، ولكن التوفيق بيد الله، يعني علم علما يقينيا بتلك الأوصاف التي سأل أبا سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه تلك الأوصاف العشرة، فعرف على أنه النبي المبعوث، ولكن أحجم لأن الله عز وجل لم يوفقه فحرص على دنياه فخسر الدنيا والآخرة. وذكرنا أيضا على أن الإنسان قد يعرف الإسلام ولكن لم يوفق، فإذا وجدنا بعض المستشرقين الذين يطعنون في الإسلام ثم نجد منهم شهادات أنهم يعرفون الإسلام تماما، فما نقول لماذا لم يسلموا ما دام عرفوا أن الرسول هو الحق وأن دينه هو الحق؟ لأن التوفيق بيد الله. أبو طالب عرف أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صاحب الدين الحق ولكن لم يوفق، ودعاه إلى آخر لحظة من حياته يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله، فقال أبو جهل وعتب بن أبي ربيعة أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر كلامه أنه على ملة عبد المطلب. ولهذا قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية التي هي هداية الدلالة والإرشاد والدعوة والتوجيه هذه يملكها كل أحد، الرسل وغيرهم من العلماء من أتباعهم، ولكن هداية التوفيق هذه لله وحده اختص بها ولم يعطيها لأحد من خلقه. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم حينما قال إني لأستغفر لك ما لم أنه عنك، أنزل الله هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، مع قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فتلك الهداية هداية الدلالة والإرشاد، وأما الأخرى المنفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي هداية التوفيق، فهذه بيد الله عز وجل. الله هنا يقول لنبيه ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. يقول أهل الكتاب الذين أوتوا نصيب من العلم وأنهم يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبعوث الحق يدعون إلى الإيمان بالله، إلى الإيمان بكتابه، لأنه جاء فيه ما يصدق كتبهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ونبي من الأنبياء السابقين، ودعوتهم كلهم واحدة، أي يدعون إلى توحيد الله والإخلاص له، فلم يكن في دين الأنبياء والرسل لا تثليث، ولا أن عيسى ابن الله ولا عزير ابن الله، وإنما كل الأنبياء دعوا إلى الله وحده لا شريك له، ولكن هم الذين حرفوا وبدلوا وغيروا. فالله عز وجل يقول: هؤلاء الذين عندهم العلم أوتوا نصيب من الكتاب، يدعون إلى كتاب الله الذي يصدق كتبهم ويبين أن هذا هو الرسول الحق، هم يتولون ويعرضون. ما هو السبب في توليهم وإعراضهم؟ بيّن الله تبارك وتعالى في الآية التالية أنهم ادعوا هذه الدعوة، ذلك بأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. وقد قالوا في آيات سبقت: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وكانهم يتصرفون في ملك الله عز وجل ويفعلون ما يشاءون. فالله أخبر أن هذه الدعوة الباطلة الفاسدة هي التي دعتهم إلى الإعراض، وكذلك الافتراء على الله، ومن يفتري على الله الله يجازيه بمثل عمله. فلما زاغوا أزاغ قلوبهم، لأن من طلب الهداية من الله عز وجل فالله يوفقه، ومن لم يرغب وأعرض عن ذلك فالله عز وجل يجازيه. ذلك بأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. من أين لهم أن النار لا تمسهم إلا أيام معدودات؟ وقد سبق في سورة البقرة وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قال الله تعالى: قل اتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. ما هي هذه الأيام المعدودة؟ من افترائهم وكذبهم قالوا أن عمر الدنيا 7000 سنة، عمر الدنيا 7000 وخلاص وتنتهي الدنيا تأتي القيامة، فالأيام المعدودة يقولون تمسنا النار 7 أيام، كل 1000 عنه يوم، وهذا دعوة بالباطل. قول آخر قالوا تمسنا النار 40 يوما، وهي الأيام التي عبدوا فيها العجل، وبعد ذلك خلص من أهل الجنة. فالله عز وجل يقول: الذي غرهم ودعاهم لمثل هذا الافتراء والكذب وعدم الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الدعوة الفاسدة، هذه الدعوة الباطلة، بأنهم لن تمسهم النار إلا هذه الأيام المعدودة. ذلك بأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. غرهم في دينهم افتراءهم على الله عز وجل، وحينما يفتري الإنسان تزين له أعماله فخدعوا، لأن الشيطان زين لهم ذلك وادعوا هذه الدعوة. والله عز وجل يقول: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه؟ يعني كيف يكون حالهم، كيف يكون جوابهم حينما يجمعون لذلك اليوم الذي لا شك فيه، لا ريب فيه، يوم القيامة. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟ يعني كيف يكون حالهم إذا أحضروا يوم القيامة ووفيت كل نفس عملها في هذه الدنيا؟ والله عز وجل لا يظلم أحدا، وإنما كل إنسان يحاسب بعمله، فهم يفترون هذا الكذب. من أين لهم يوم القيامة الدليل الذي يتقدمون به بين يدي الله عز وجل أن النار لا تمسهم إلا أياما معدودة؟ وإنما هذا كله من الكذب والافتراء على الله عز وجل. فالله عز وجل يخبر بأن يوم القيامة إذا بعثوا وقفوا بين يدي الله عز وجل تلك الدعاوى الكاذبة كلها تذهب. وكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا التعبير وإن كان سببه اليهود، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يقول العلماء. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس، كل نفس من اليهود من النصارى من غيرهم، كل نفس عملت في هذا الدنيا عملا ستحاسب عليه يوم القيامة، إما لها وإما عليها، كما سيأتي في آيات أخرى تبين هذا المعنى. لا ريب فيه لا شك فيه، ومعلوم على أن يوم القيامة لا شك فيه لا ريب فيه، ولكن يحتاج إلى عمل، العمل الذي يصدق بأنك لا تشك في ذلك اليوم. الإنسان في هذه الدنيا قد تصيبه الغفلة وكأنه يفكر أنه لا يموت لأن الأمل بعيد، والموت أقرب إلى الإنسان من شراك نعله. في لحظة من اللحظات ما تسمع إلا فلان خلاص ذهب ومات. ولهذا يجب على المسلم في هذه الدنيا أن يعمل دائما، ولا يقول الشاب إني صغير وإذا كبرت بعد ذلك أعمل، لأن هذا من وسوسة الشيطان. فالشيطان هو الذي يقول لهؤلاء أنت ما زلت في ربيع العمر، تمتع في هذه الدنيا، وبعدما تتقدم في السن وتكبر بعد ذلك تعمل الأعمال الطيبة. ومن يعني يدلك على أنك ستتأخر لذلك الوقت؟ ما هو الدليل على ذلك؟ لأن الأجيال محدودة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نشاهد الآن الصغار يموتون أكثر من الكبار، الشباب الآن يمكن الموت فيهم أكثر لأنهم عندهم شبه الغرور أو الجنون، فيأخذ السيارة والده يشتري له سيارة ب100,000 ولا ب70,000 ولا، وراح يقتل نفسه يقتل غيره. فما ينبغي للإنسان أن يذهب مع وسوسة الشيطان، هو يوسوس للشباب وللشيبان وللجميع، لأن الإنسان كما جاء في الحديث الصحيح يعني كلما تقدم في السن أيضا يطمع في الآخرة في الدنيا أكثر، يعني هو يكبر في السن وتشب فيه خصلتان، يعني الإنسان يتقدم في السن وتشب فيه خصلتان، الطمع وطول الأمل. إنسان يؤمل، هذا ليس ممنوعا لأن هذا من طبيعة البشر، لكن على الإنسان أن يفكر ويعلم على أن الأجل محدود ولا بد منه، ولا ينفع الإنسان إلا عمله الصالح. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. وهذا سيأتي في الآيات التالية حين ما نصل إلى هذه الآيات. فهذه الآية فكيف إذا جمعناهم ليوم لا يرب فيه وفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله عز وجل لا يظلم أحدا من خلقه، وإنما هي أعمال الناس يحصيها عليهم ويوفيهم إياها، كما جاء في الحديث القدسي فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والآية التي ستأتي ويحذركم الله نفسه هذا تخويف من الله عز وجل وإنذار للعباد بأن هذا اليوم سيأتي، وما دام أنه سيأتي ولا ريب فيه فمعنى ذلك أنك تنتبه لنفسك ما دمت في هذه الدنيا في هذه الفسحة، فعليك أن تعمل الأعمال الصالحة. ثم خاطب الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب وهو للأمة جميعا، لأن الخطاب الذي يوجه للرسول عليه الصلاة والسلام خطاب له ولأمته. هذا الخطاب الموجه للرسول، والله يقول له قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ذكر المفسرون ابن كثير وغيره أن في هذه الآية أولا بيان أن الله عز وجل هو المتصرف في هذا الكون، وليس لأحد فيه أي نوع من التصرف، لأن قولهم لا تمسنا النار إلى أيام معدودة كانوا يتصرفون في أمر الله وفي حكمه وفي ملكه، وهذا ليس لهم ولا لغيرهم، لأن الله عز وجل هو المالك لما في الدنيا وهو الذي يتصرف فيها. ومنه أيضا كما أشار العلماء أيضا على أن هذا من نعم الله التي من الله بها على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته أن النبوة نقلت إلى العرب إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان أهل الكتاب أولا لا ينتظرون أنها في ذرية إسماعيل وهو حسد منهم، ولهذا أقول لكم كما قال هرقل: ما كنت أظن أنه منكم، ما كانوا يظنون أن محمد صلى الله عليه وسلم يكون من العرب وإنما يكون من بني إسرائيل، وهذا الذي يفكرون فيه ويدعونه. ولكن الله عز وجل يؤتي فضله من يشاء، حينما يعترضون على الرسول عليه الصلاة والسلام، وحينما قال المشركون لو أن هذا القرآن أنزل على رجل من القريتين عظيم، قال أهم يقسمون رحمة ربك، يعني حينما قال المشركون عن هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو يتيم وفقير كيف ينزل عليه هذا، لو أنزل على رجل من القريتين عظيم، يعني من مكة ومن أهل الطائف، إما رجل هناك غني ومعروف أو كذلك في أهل مكة، فالله عز وجل قال لهم يقسمون رحمة ربك، فهذه رحمة وهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء، ليس لأحد أن يعترض على الله سبحانه وتعالى. كذلك اليهود والنصارى الذين يفكرون أن النبوة تستمر فيهم، الله عز وجل أراد ذلك وأنها تأتي في محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي هو شرف لهذه الأمة يجب عليهم أن يحمدوا الله على ذلك. الله قال: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، يعني هذا القرآن ذكر يعني شرف، ما كانوا العرب شيء قبل إنزال هذا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، ما كانت له قيمة، ليس لهم قيمة في هذه الدنيا، لا عندهم حضارة ولا عندهم شيء، الحضارة موجودة في الدنيا الأخرى، وأما هم يعني يعبدون الأوثان، يعبدون الأحجار، يقتلون أبنائهم، يدفنون النساء، وكلها أعمالهم معروفة في الجاهلية. لما أنزل الله عز وجل هذا القرآن رفعهم وجعل لهم ذكر، والله عز وجل يقول في هذه الآية: وإنه لذكر لك، أي لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولقومك، لأن هذا شرف، الله خصهم بهذا الكتاب، آخر كتاب من الكتب السماوية. ثم قال: وسوف تسألون، ما هو بس شرف وخلاص، فما ينفع أنه إنسان عربي أو إنسان شريف أو الإنسان كذا، ما ينفع هذا، لابد أن يؤدي الواجب الذي طلب منه. وإنه لذكر لك، أي شرف لك ولقومك، وسوف تسألون، تسألون عن هذا القرآن الذي أنزل عليكم، عن هذا الدين الذي كلفتم بإبلاغه، لأنهم في الدرجة الأولى المسؤولون عن التبليغ، يعني العرب هم في الدرجة الأولى الذين يسألون عن إبلاغ هذا القرآن إلى العالمين جميعا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث للعالمين جميعا، فلا يكفي الإنسان يتغنى ويقول أنا عربي والقرآن نزل بلساني، أو أيضا من ينتسب إلى الشرف ويقول أنا شريف، الشريف هو الذي يجب عليه قبل الناس جميعا أن يتمسك بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يدعو الناس له، أن يدعو الناس لها، أي هو المطلوب منه أن يكون القدوة، وبالحمد لله في كثير منهم على هذا المنهج، ولكن الكثير من الآخرين جهال وغير جهال من العرب ومن غير العرب يعني ينصرفون عن هذا ويكتفون بأنسابهم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يأتون الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتون بأنسابكم. إذن هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهذه البعثة التي جعلت للعالمين جميعا هي من نعم الله عز وجل على نبيه وعلى أمته، وقد قال الله عز وجل عن هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا الخطاب لهذه الأمة، أولها الصحابة رضوان الله عليهم، كنتم خير أمة من الأمم، ورسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في حديث أبي سعيد أنكم توفون 70 أمة أنتم أفضلها وخيرها عند الله عز وجل. لكن الخيرية مقيدة، ما هي بالنسب، الخيرية مقيدة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما هو الشرط، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر بعد الإيمان بالله. فإذا تركوا إبلاغ هذه الرسالة على وجهها كما أنزلها الله عز وجل وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم سقطت هذه الخيرية. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وهو معنى قوله وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. إذن يجب علينا، على كل من انتسب إلى هذه الأمة، والأمة هي وإن كان في البداية في العرب لكن كل الباقون الذين دخلوا في الإسلام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكلهم مسؤولون عن إبلاغ الرسالة. والتاريخ يحدثنا على أن العلماء الكبار الذين حفظوا السنة ونشروا هذا العلم من غير العرب، يعني من غير العرب هم الذين أصبحوا العلماء والذين حرصوا على السنة وعلى جمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إبلاغها على الناس. والله عز وجل قد أعطى معيارا في كتابه، وهذا لا يمنع أن يذكر الإنسان بما فيه، ما يمنع، ولكن الله عز وجل الميزان الذي وضعه لعباده جميعا أنه قال يا أيها الناس كلكم إن خلقناكم من ذكر وأنثى، ما في فضل عربي على عجمي ولا عجمي على عربي إلا بالتقوى. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المتقي هو الأكرم، المتقي هو الأكرم عند الله عز وجل. إذن هذا القرآن نزل للبشرية كلها، ورسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، ومن قصر فتقصيره على نفسه، ومن وفى بما طلب منه فأجره على الله عز وجل. إذن هذه الآية كما قال ابن كثير وغيره أن فيها ذكر النعمة التي أنعم الله بها على هذه الأمة، فالملك وما يتبعه وأولها النبوة نقلت من بني إسرائيل إلى العرب. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الملك في هذه الدنيا بيد الله، هو المتصرف في هذا الكون، هو المتصرف في الأيام وفي الأزمان، فالملك له وبيده، يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء، ويعطي المستحق لهذا الملك لأنه أعلم بمن يستحقه، فكذلك أقداره وما أراده الله عز وجل وما أراده لا يختلف، أي أن الأمور لا توضع إلا بحكمة، والله عز وجل لا يضع الشيء إلا بحكمة. إذن حكمة الله هو الذي أراد ذلك، ولا راد لما أراد، لا يكون في هذا الكون إلا ما شاء. تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. في بيدك الخير، يعني العلماء تكلموا في هذا، لأن في أمور وجاءت في آيات بينت هذا، أن الشر لا يسند إلى الله مباشرة مع أنه خالق كل شيء. الآية العامة الله خالق كل شيء، ومن هنا أيضا ظل المعتزلة في كلمة كل شيء أدخل القرآن في الشيء وأنه مخلوق، هذه من الآيات التي يستدلون بها ولا دليل لهم على ذلك. فالله عز وجل لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، ولا يعطي الملك إلا من يشاء، ولا يكون في هذا الكون إلا ما شاء، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أي ما قدره الله عز وجل وقضاه يكون وما لم يشأه لم يكن. ثم ذكر على أنه على كل شيء قدير، وهنا ذكر ابن سعدي رحمه الله على أن بعض المفسرين ذكروا شيئا وهم واهمون فيه، لأنه حينما ذكر كل شيء وذكر هنا بيدك الخير قالوا وكذلك الشر، ويقول هذا وهم منهم، مع أن الله عز وجل لا يخرج من ملكه ما لا يشاء، كل شيء موجود في هذه الدنيا بقدر الله وإرادته ومشيئته واختياره. لكن لما نقرأ في سورة الجن نسمع ماذا قال؟ أولئك الذين يسترقون السمع من الجن، يعني ما نسبوا الشر إلى الله مباشرة نفس الآية، أم أراد بهم ربهم رشدا؟ لا ندري، أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا؟ نسمع الآية كيف؟ لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، يعني حينما كانوا يسترقون السمع أي الجن الشياطين يتراكب بعضهم فوق بعض ثم يسمعون الكلمة من الملك التي أوحى الله بها إليه فينزلون ويكذبون على الكلمة الواحدة 100 كذبة كما جاء في الحديث الصحيح. لكن هنا كانت الشهب التي ترمى، يعني يرمى بها الشياطين، هي لم تظهر إلا قرب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يذهبون شمالا ويمينا ويسترقون السمع، يأخذون كلمة واحدة مما أمر الله به عز وجل فيسمعونها من الملك فيكذبون عليها 100 كذبة، يأتون بها إلى الكهان فيكذب الكاهن عليها 99، واحدة صدق. مثلا حينما يسمع هذا الشيطان من الملك أن الله عز وجل أمر بإنزال الخير على البلد الفلاني، إنزال الأمطار الغيث على البلد الفلاني، فهو يسبق هذا الشيطان إلى الكاهن فيعطيه هذه الكلمة فيخبر بها فينزل المطر مثلا، ثم بعد ذلك يضيف لها 99، تلك الكلمة يقولون ألم يقول يوم كذا كذا وكذا، يعني تلك 99 يضيفوها وكلها كذب، يضيفوها على تلك الكلمة التي سمعها. ولكن في قرب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حرست السماء فكانت الشهب يرمى بها هؤلاء، ولهذا جاء في الحديث إما أن يسبق هذا الشيطان إلى الكاهن فيلقي إليه الكلمة، وإما يأتيه الشهاب فيقضي عليه. لكن ماذا قالوا حينما حدث هذا الحدث؟ قالوا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. رئيسهم الشيطان الكبير الذي يرسلهم حينما أخبروه بما حدث قال ابحثوا، هذا فيه شيء حدث، يعني الأمور تغيرت، فذهبوا يطوفون في البلدان فوجدوا الرسول عليه الصلاة والسلام في ذات نخلة يقرأ القرآن يصلي بمن معه، فجاء وأخبر الرسول قال هذا هو الذي حدث. فالشاهد معنا أن الله عز وجل يقول هنا بيدك الخير، بيده الخير، تعز من تشاء وتضل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالشر لا يسند إلى الله مباشرة ولكن داخل في عموم قدره، أي لا يكون في هذا الكون إلا ما أراده الله. وذكرنا لكم في قصة ذلك الرجل المعتزلي الذي يرى على أن الخير من الله والشر لا يكون لله فيه دخل مطلقا، ومن الشرور السرقة لأنها معاصي. فحينما جاء ذاك الرجل وقد سرقت دابته حماره أو غيرها وطلب منه أن يدعو الله له أن يعيد له حماره لأنها سرقت، فتوجه بدعائه، ولكن أهل الفطرة يعرفون الدعاء الصالح من الدعاء الطالح، فقال اللهم أن حماره سرقت ولم تشأ سرقتها، يعني سرقت وسرق شر، وقال أنت ما تشأ، يعني يقول الله عز وجل ما تشأ سرقتها. قال له ذلك الرجل بالله لما كففت عني من دعائك هذا الظالم، إذا كان سرقت ولم يشأ سرقتها فقد يشاء ردها ولم ترد، لأنها أخذت يعني من بدون مشيئته، فما دام أخذت بدون مشيئته فلو شاء أن تعود ما تعود. والله عز وجل يقول ما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فكل ما في هذا الكون مرتبط بمشيئة الله عز وجل، ما شاء الله كان ولم يشاء وما لم يشاء لم يكن، أي من الخير والشر. ثم أخبر الله عز وجل في هذا الدعاء المتواصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. الله عز وجل هو المتصرف في هذا الكون، يعني في نفس الأزمنة هو المتصرف فيها. فالله عز وجل يطيل الليل ويقصر النهار، وكذلك بالعكس في الفصول الأربعة، في الخريف وفي الشتاء وفي الصيف، وهذا كله لمصالح العباد، لأن الله عز وجل جعل في هذه الدنيا أسبابا، يعني كل شيء له سبب. فنحن نشاهد الليل يقصر أو يطول، وهذا باختلاف المطالع، باختلاف الفصول الأربعة، وذلك حتى يستفيد الناس في زراعتهم وفيما يحتاجون إليه. وإلا لو كانت كلها على نسق واحد هذا ما يصلح، لأن البرد الشديد في بعض البلدان، لو اشتد البرد هنا البرد الشديد هناك الزراعة ما تصلح، شيء معروف والناس يعرفون هذا. وهذا كله بتصريف الله عز وجل، أي في هذه الفصول الأربعة، يطول النهار أو يقصر، هذه كلها بتصريف الله عز وجل، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. مثلوا بأمثلة كثيرة، يخرج الميت من الحي، يعني مثلا كما يقول المثلون بالأمثال القصيرة، يعني البيضة ميتة يخرج منها الطير، هذا ميتة يخرج من الحي، وكذلك بالعكس تخرج هي أيضا من الحي، وكذلك الإنسان يخرج الحي من الميت، يخرج الميت من الحي، وكذلك يخرج المؤمن من الكافر وبالعكس. فهذا كله بتصريف الله عز وجل، وهو الذي يتصرف في هذا الكون بمشيئته وقدرته وإرادته. ثم قال: وترزق من تشاء بغير حساب. الرزق لا شك أنه مكتوب للإنسان، ولكن الله عز وجل وضع الأسباب في هذه الدنيا، والله عز وجل الأسباب التي وضعها هي من أحكامه ومن تقديره، ومن ترك السبب ليس متوكلا على الله، بل عليه أن يعمل ويتوكل على الله. ولهذا بعض الفرق أرادوا كما يقولون التوحيد الخالص، التوحيد الخالص اللي هو 100% كما يقال، ولكنهم أخطأوا. الله عز وجل أخبر أنه ينزل هذا الماء من السماء لينبت به الأرض، يعني ينبت به، به قال به ينبت به الأرض، لأنه حينما تنزل الأمطار على هذه الأراضي والناس يزرعون ويحرثون، وبين الله عز وجل على أن العبد قد يحرث ولكن ليس هو الذي ينبت ذلك الشيء الذي يحرثه أو ذلك البذر الذي يرميه في الأرض. الله يقول: أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، يعني أثبت لك أنك تحرث. كثير منكم يعرفون الزراعة، يعرفون الأراضي، تأتي الأمطار وتأتي السيول، بعد ذلك يأتي الإنسان يحرث هذه الأرض، ثم يأخذ البذر ويلقيه فيها. الله قال له، قال لعباده جميعا: أفرأيتم ما تحرثون، وأثبت لهم أنهم يحرثون، ثم قال: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. يعني أنت تلقي البذرة في الأرض، من الذي وجهها الفوق وعروقها تحت؟ يعني الآن نشاهد البذرة توضع في الأرض فينبت الفوق الورق وتمشي الشجرة والقصول أو الأصول تحت، تكون جذع في الأرض، من الذي وجه هذا التوجيه؟ ثم بعد أن يوجه هذا التوجيه وجاءت الثمرة، لو أراد الله عز وجل أن يجعلها حطاما أرسل عليها الرياح الأمراض التي تفتك بها. إذن الأسباب لابد أن يعملها الإنسان، ولكن ليس هي كل شيء. قوله: يرزق من يشاء بغير حساب، لا شك أن هذا الرزق يأتي، ولكن من أسبابه التقوى، يعني فيه آيات تبين واتقوا الله، وآيات كثيرة في هذا المعنى. يرزق من يشاء، نعم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقد يأتينا في قصة مريم في الآيات التالية على أن مريم يأتيها رزقها، وذاك الرزق يأتيها في وقت غير موجود، ذاك النوع الموجود عندها. يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هي صاحبة تقوى، عابدة صالحة، فتتق الله عز وجل فالله يرزقها. وبعض الصحابة الذي كان يعذب في مكة وكان في بيت محبوسا فيه، ولكن ربة البيت تشاهد بعض الأوقات عنده قطف من عنب. من فين؟ مكة ما فيها عنب في تلك الفترة. وحينما دخل طفل لها إليه في ذلك المكان وعنده موس، خشيت عليه أنه يذبحه، ولكن هو ليس من هذا النوع، وإنما هو من العباد الذين اتقوا الله عز وجل ورزقهم الله سبحانه وتعالى من غير حساب. إذن قوله تبارك وتعالى ويرزق من يشاء بغير حساب، الرزق له أسباب، من أسبابه التقوى ومن أسبابه العمل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. يعني لو توكلت على الله حق التوكل، ما هو تجلس في البيت وانت تبغى الرزق تبغى العمل، لا بد تعمل شيء. فيقول رزقكم كما يرزق الطير، الطير تغدو خماصا يعني بطونها خاوية ثم ترجع بطانا، معناها ما بقت في الأشجار. ولهذا احنا نسمع، وقد ذكرت هذا في مناسبات، من كان عنده شجر وعنده طيور يسمع، الليل ما يسمع لها صوت الطيور أبدا حتى قرب الفجر ثم تسمع الحركة. فين هذه الحركة؟ تغدو تبحث عن الرزق، والله عز وجل يرزقها، تغدو خماصا بطونها خاوية ثم تعود بطانا. هؤلاء الذين يقولون نحن نتوكل على الله ويتركون العمل، هؤلاء عاجزون وليسوا بمتوكلين، بل هؤلاء أكثرهم يأكلون أموال الناس، يأتون يتصدقون عليهم، يرموا لهم القرش والقرشين. ينبغي أن يعملوا، لأن الإسلام دين العمل. وأخبر الله عز وجل عن أهل التجارة: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، يشتغل في دكانه في متجره، فإذا قال الله أكبر حي على الصلاة ترك وجاء ثم رجع. فالإنسان لابد أن يعمل في هذه الدنيا حتى لا يتكفف الناس. والله قال لعباده جميعا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. نعد للكفار القوة، من أين نعد القوة إذا كان كلنا دراويش ما نشتغل؟ من فين؟ ولابد الإنسان أن يعمل في هذه الدنيا. فالمال وجمعه ليس ممنوعا، ولكن ممنوع أن تجمعه بالطرق الملتوية. المال ليس ممنوعا، بل الإنسان يشتغل يسد حاجته ومؤنة من تجب عليه مؤنته، ويتصدق من هذا المال ويعمل الشيء الكثير، لكن لا يأتي به من الطرق الأخرى، من طرق الربا ولا من طرق الغش ولا من طرق الخداع، وإنما يكون مستقيما كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وترزق من تشاء بغير حساب، وقفنا هنا. اقرأ الآية الأخرى، لأن في آية بد أن نعلق عليها بعد ذلك تقرأ. لا يتخذ المؤمنون
الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير.
يكفي هذا. هذه الآية فيها التحذير للمؤمنين أن يتخذ الكفار أولياء. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ثم جاء بهذا التهديد والوعيد الشديد: وما يفعل ذلك فليس من الله في شيء. ثم جاء بهذا الاستثناء إلا أن تتقوا منهم تقاه. نتفقه في هذه الآية ونسمع أقوال العلماء فيها. أولا، لا يجوز للمسلم أن يوالي الكافر، والله عز وجل قد أخبر على أن الكفار بعضهم أولياء بعض، وأخبر أن اليهود أولياء النصارى، وهذا الواقع في هذه الدنيا. فالمؤمن لا يجوز له أن يوالي الكافر، لأنه إذا والى الكافر فمعناه يكون منهم، من تولى الكفار يكون منهم. ولكن الاختلاط صار على الشباب في معنى التولي، معنى الولاء والبراء، لأنهم لم يأخذوا علمهم عن العلماء الذين يبينون لهم معنى الولاية. فتولي الكفار معناه محبتهم ونصرهم ومساعدتهم، بحيث أنه يغيظ كما يصيبه، فمعنى التولي محبة، ثم تقديم المساعدة لهم، ثم تغضب إذا أصابهم شيء. هذه الموالاة. أما المعاملة فتختلف عنها، في فرق بين المعاملة وبين الموالاة. الموالاة تحبهم، ولكن المعاملة تشتري منهم. أنت مثلا مؤمن، ولكنك في حاجة إلى أمور لا تستنتقل من بلد إلى بلد. أنت تريد تسافر إلى هذه البلدان، على أي شيء تسافر في هذا الوقت؟ تسافر على الطائرة وتسافر على السيارة وأمور أخرى. طيب أنا إذا اشتريت طائرات من أولئك الكفار حتى أنا أستعملها في حاجاتي الضرورية، هل هذا يسمى موالاة؟ هذا ما يدخل باب الموالاة. السيارات هذه الدنيا مملوءة في العالم كله، تشتري السيارات هذا شراء للحاجة الضرورية، لكن من فين تشتريها؟ تشتريها من عند الكفار، لأنك ما أمنت هذه الأشياء ولا عملتها، غير موجودة عندك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في هذه المدينة كان يتعامل مع اليهود، وربما ما نسيتم الحديث الذي قبل قليل أن كان عنده يهودي يخدمه، وراح ذهب يزوره في بيته في منزله ويدعوه للإسلام. إذن المعاملة الحسنة تختلف عن الموالاة والمحبة. فأنت إذا تعاملت مع الآخرين معاملة لا تواليهم ولا تحبهم، ولكن كما سيأتي أيضا إلا أن تتقوا منهم تقاه، كما قال أبو الدرداء وذكره عنه البخاري: إنا نكشر في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم. لأن الله عز وجل لما قال إلا أن تتقوا منهم تقاه، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لا يجوز لك أن توالي كافرا، لا يهودي ولا نصراني ولا مشرك، ولا تجعله هو الولي الذي تحبه وتنصره، وإنما وليك المؤمن، وليك الله أولا ثم المؤمن. لأن في غزوة أحد لما قال أبو سفيان أعلو هبل، حينما انتصر أو حدث ما حدث للمسلمين، قال بهذه الكلمة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا تجيبوا؟ قالوا: ماذا نقول؟ قال: قلوا الله أعلى وأجل. ثم لما قال: لنا العزة ولا مولى لكم، يعني لنا العزة، العزة تعرفون صنم يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: جيبوه. بما يجيبوه؟ قال: قلوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. فمولى المؤمنين هو الله عز وجل. ثم الموالاة بين المؤمنين، والتعاون على البر والتقوى بين المؤمنين، والمؤمن ينصر المؤمن ولكن لا يوالي الكافر. وعرفنا الموالاة أنها المحبة والنصرة. وأما البيع والشراء وما يشبهه فهذا لا يسمى موالاة، فكان اليهود في هذه المدينة وكانوا يبيعون ويشرون، المسلمون يبيعون ويشرون معهم، ورسول عليه الصلاة والسلام أخذ أدرع استعارها عارية في غزوة حنين، ولما قاله الكافر أغصبا يا محمد قال لا، وإنما هي عارية مضمونة، أخذها منه وراح أدرع لبسا للحرب. فهذه الأمور يعني ما تدخل في قضية الموالاة والمحبة، الموالاة هي المحبة، وإنما هذه في قضية المعاملات. الله قال هنا إلا أن تتقوا منهم تقى. نسمع لكلام السعدي في هذه العبارة ونسمع لما قاله ابن كثير. ابن كثير يقول في هذه الآية إلا أن تتقوا منهم تقى، يقول إلا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من شرهم. إلا أن تتقوا منهم تقى، أي من خاف في بعض البلدان أو في بعض الأوقات من شرهم، يعني من شر الكفار، فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه، فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه. والله عز وجل قال في تلك الآية الأخرى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. السعدي يقول، ولهذا أورد قال كما حكاه البخاري، هذا كلامنا كثير، كما حكاه البخاري عن أبي الدرداء أنه قال إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، ومنه قوله تعالى لا إكراه في الدين إلا من أكره وقلبه مطمئن. يقول السعدي إلا أن تتقوا منهم تقاه، أي إلا أن تخافوا على أنفسكم في إبداء العداوة للكافرين، فلكم في هذه الحال الرخصة في المسالمة والمهادنة لا في التولي. كثير من الشباب المساكين عندهم عاطفة إسلامية ويشكرون على هذه العاطفة، لكن يقولون ليش من حارب، ليش لا معنى عمل تحارب بيش يا أخي، ما في مانع أن تقاتل وتجاهد لكن بأي شيء، يعني تأخذ عصا أمام قنابل وطائرات ومدافع ورشاشات؟ الحرب، الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن كيف نحارب وكيف نقاتل الكفار. حينما سر صلح الحديبية رسول الله صلى الله عليه وسلم منعه الكفار من مكة، ولما جاء الصلح جاء أبو جندل يرصف في قيوده، فقال أبوه هذا أول واحد يكون في هذه الشروط التي وضعت بين الرسول وبين كفار قريش. من الشروط القاسية في ظاهرها أنه من جاء من عند المشركين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعيده إليهم، ومن ذهب من المسلمين إلى الكفار لا يرجع، لا يعاد إلى المسلمين. هذا في ظاهره يعني حيف، كيف احنا نرجع لكم أنتم ما ترجعون. لما جاء أبو جندل يرصف في قيوده خرج من تعذيب الكفار ووصل إلى المكان الذي هم فيه في الحديبية، واشترط أبوه على أن هذا أول واحد يعود، الرسول قال له إلى الآن ما وقعنا الصلح، فقال لا هذا أول واحد ولا ما فيه. طيب الرسول رضي، هل معنى ذلك أنه ضيع الإسلام؟ حينما جاء وقت المكاتبة هذا ما صلح عليه محمد رسول الله، قالوا لا نرضى أن تكتب رسول الله، قال أمحها، قال كيف نمحي، علي بن أبي طالب متردد كيف نمحي الكلمة هذه وهو رسول الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا رسول الله، أنا رسول الله سواء أثبتت الكلمة أو محيت أنا رسول الله. لما ذهب عمر إلى أبي بكر وقال كيف نرضى الدنيا في ديننا، قال هذا ما قاله الرسول والله عز وجل لا يضيعه. حينما ذهبوا إلى الرسول قال لهم هذا الكلام. حينما قال أبو جندل يعني كيف تعيدوني إلى الكفار يعذبوني يعملوا بي ما يعملون، هنا عمر جت الحمية كيف يعني. فالرسول عليه الصلاة والسلام رضي بذلك الصلح الذي في ظاهره القسوة، وقد سماه الله عز وجل فتحا، لأن في الأصل الذي يذهب من المسلمين المرتد لا خير فيه، ليش يرجعوا، ما في خير، لو في خير لبقي. المسلم الذي بين الكفار لو عيد إليهم يدعو إلى الإسلام بعمله بفعله بصبره على ذلك التعذيب، فهذا فيه مصلحة، والله عز وجل جعل ذلك الصلح فتحا. الشاهد الذي نقوله من هذا، هل معنى الرسول عليه الصلاة والسلام حينما وافق على ذلك الصلح معناه قصر في دين الله؟ طيب إذا وجدنا دولة من الدول تدفع شر هؤلاء عن بلدها وعن مواطنيها وعن مقدساتها، تدفعهم ما تواليهم تحبهم وتنصرهم، ولكن بالكلام تدفعهم وتسالمهم، هل معنى هذا أنه تقصير في دين الله؟ معنى هذا أنه طعن فيما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول ترك ورجع ولم يطف ولم يدخل الكعبة لأنهم منعوه من ذلك إلى العام القابل ورجع. لماذا؟ لأنه ينظر القوة الموجودة عند المسلمين وما هي موجودة عند الكفار. القوة الموجودة عند المسلمين قليلة العدد والعدة، والكفار عندهم الأموال وعندهم العدد وعندهم العدة. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما أقدم على ذلك، لأن هذا في إلقاء بالمجموعة الذين معه إلى التهلكة، والله عز وجل قد نهى عن ذلك. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يعمل هذه الأشياء ما عملها إلا لحكمة وبأمر من الله عز وجل، والله قال في تلك الغزوة إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فصارت فتحا. إذا لو وجدنا دولة جماعة يحاولون أن يدفعوا الشر عن بلادهم عن أممهم عن من هم مسؤولين عنه أمام الله، لأن الوالي هو المسؤول في الدرجة الأولى، حينما يعمل عملا مع العلماء لا نتحرك ونقول انظروا ماذا يفعلون، لم يفعلوا ذلك إلا للأدلة الشرعية وللحكمة التي ينبغي أن تطبق في مثل هذه الأشياء. فأي دولة يعني تدفع الشر عن بلدها عن مقدساتها عن أبنائها هي لا تعمل ذلك إلا لحكمة. أما الموالاة فيجب علينا أن نعلم على أنها هي المحبة والنصرة. فإذا حدث ما يحدث للكفار إذا تألمنا عليهم معنى ذلك أن نحن نحبهم ونواليهم، هذه هي المحبة وهذه هي الموالاة، ولكن المعاملة لا دخل لها في ذلك. فيجب على الإنسان أن يرجع إذا أشكل عليه شيء، الشباب وطلاب العلم أن يرجعوا إلى العلماء إذا كان عندهم إشكال في قضية من القضايا، أولا يسألونهم، والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن مع الأسف أنه أصبح كثير من طلاب العلم من الشباب الصغار يعرف كل شيء، ما هو يعرف ناحية معينة، أي حاجة تريد يفتيك فيها يفتيك فيها، هذا ما ينبغي، هذا يعني هذا تجرؤ على الله، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ ما ينبغي لطالب العلم أن يكون بهذه الصورة، بل يرجع إلى العلماء الكبار المجربين الذين عندهم العلم الشرعي وعندهم فهم الواقع، وكما تعرفون كتبت رسائل وبحوث في فهم الواقع، وأن هؤلاء العلماء لا يفهمون، حتى شيخ بن باز رحمه الله اتهمه في مثل ذلك. فينبغي للإنسان أن يعرف نفسه ويعرف قدره ويعرف قدر أهل العلم ويوقرهم ويحترمهم. أما كونه يجعل نفسه هو العالم ويفتي في كل شيء فهذا لا ينبغي، لأن هذا من الأمور التي تورد الأمة في تهلكة. ثم قال الله عز وجل بعد هذه الآية فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. الله يحذر العباد من أن يوالوا الكفار وأن يحبوهم، لأن الله عز وجل يعلم ذلك، ويحذركم الله نفسه بأنكم لو واليتم الكفار بهذا المعنى أحببتموهم ونصرتموهم وتوليتموهم عن المؤمنين، فالله عز وجل يحذركم من هذا لأنه سينالكم ما تستحقون على ذلك العمل. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، يعني اعلموا على أنكم حتى في هذه الدنيا إذا لم ينالكم عقاب الله فأنتم صائرون إليه، يعني إذا لم يحدث هنا فنحن صائرون إلى الله.